يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. إني خيرتك فاختاري، أخاطب نفسي وأناجيها. إني خيرتك فاختاري ما بين غدير يسمو في أنقى الأفكار، أو بين حمار يحمل أسفارا لا يدري ماذا في الأسفار. إني خيرتك فاختاري، إني خيرتك فاختاري ما بين غدير يسمو في أنقى الأفكار، أو بين حمار يحمل أسفارا لا يدري ماذا في الأسفار. إني خيرتك فاختاري ما بين العيش والموت على حق في جنب علي والأطهار، أو في خدمة أصنام تافهة تهزأ بالأخبار العلوية والأقوال الزهرائية ما عن باقرهم أو عن صادقهم في كل الآثار. إني خيرتك فاختاري ما بين الجنة والنار، إني خيرتك فاختاري.
أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراك بشف الملا، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيد الشرى، أنا الذي عزيت جبار السماء، أنا الذي أعتيت على معاصي الجليل الرجاء، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى، أنا الذي أمهلتني فمرأبيت وسترت علي فما استحييت، فعملت بالمعاصي فتعديت، فأسغبتني من عينك فما ضاليت، فبحلمك أمهلتني فبسترك سترتني، حتى كأنك أقبلتني فمن عقوبات المعاصي جنبتني، حتى كأنك استحييتني. إلهي إلهي لم عسك حين عسيتك، وأنا بربوبيتك جاهد، ولا بأمرك مستخف، ولا لأبوبتك متأول، ولا لبعيدك متهاون، لكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي، فطلبني هواي فأعان لي عليها شبرتي فقرني صدرك المرخى علي فقد عشيتك وخالفتك بجهدي فلعل من عظامك من يستنقذني فمن أيدي الخصماء قد من يخلصني وبحبل من أتصل إن أنت فتعت حبلك.
سلام عليكم. الحلقة 2 من برنامجنا شهر رمضان 1441 هجري على شاشة القمر. مرحبا بكم. الموضوع الذي أتناوله في هذه الحلقات والتي بدأت يوم أمس التقليد ضرورة حياتية قبل أن تكون دينية ما بين منهجين ما بين تشيعين التشيع المرجعي السبروتي ومثلما قلت لكم من أن هذا المصطلح السبروتي مأخوذ من رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد إنها الرسالة 2. سأمر على هاتين الرسالتين في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى في هذا الشهر الشريف. تشيعان: التشيع المرجعي السبروتي والتشيع المهدوي الزهرائي. في الحلقة الماضية وبشكل سريع تناولت الاستعمال اللغوي لمادة قلدة، تناولت المعنى اللغوي وبعد ذلك تفرع الحديث إلى الاستعمال الثقافي والاستعمال الديني لمصطلح التقليد، وعرجت على ذكر أنواع من التقليد: التقليد البهائمي، التقليد التمثيلي، التقليد الوراثي والمراد منه، تقليد الموروث، ووقفت عند التقليد الفطري والذي جاء في سياقه وبشكل واضح التقليد الديني. ووصلت معكم إلى هذه الخلاصة من أن التقليد الفطري ضرورة في حياة الإنسان، لا يمكن للإنسان أن يستغني عنها. وحقيقة التقليد الفطري هو رجوع إلى أهل الخبرة. حياتنا مليئة بأمور كثيرة نحتاجها، وكل حاجة من هذه الحاجات يتوقف قضاؤها وإنجازها على خبرة معينة، وهذه الخبرات الكثيرة لا نمتلكها، لذلك نلجأ إلى أصحاب الخبرات. التقليد الديني قلت من أن التقليد الديني في أجوائنا الشيعية. هناك تقليد لفقهاء بحسب مواصفات أهل البيت، وهؤلاء لا وجود لهم بيننا، لا في الذين عايشناهم من الأموات الذين ماتوا، ولا في الأحياء، ولا حتى في المرشحين إلى مرجعية التقليد في الوسط الشيعي في النجف وغير النجف. هذه هي الحقيقة من الآخر، وستتضح لكم الأمور إذا ما صبرتم علي وتابعتم هذه الحلقات إلى آخرها فيما يرتبط بموضوع التقليد. التقليد بمواصفات فقهاء التقليد بحسب ثقافة الكتاب والعترة لا وجود له على أرض الواقع. لماذا؟ لأن المواصفات التي ذكرت للفقهاء هي جزء من تكوين الخبرة، لها مدخلية في النتائج التي يصل إليها الفقيه، وهذا لا وجود له على أرض الواقع. لذا فإن مستوى آخر من التقليد هو التقليد للخبرة المكتسبة بحسب ما هو موجود في أجواء المدارس الدينية، الحوزة العلمية كما يسمونها، وهذا لا علاقة له بمنهج محمد وآل محمد، إنما هو رجوع لأصحاب الخبرة كالرجوع إلى الأطباء وإلى المحامين وإلى المهندسين وإلى النجارين وإلى الحدادين وهكذا. وأخذت بعض النماذج من أحاديث العترة الطاهرة بشكل سريع أمر عليها كي يتواصل الحديث من حيث انتهيت في حلقة يوم أمس. قرأت عليكم رواية من رجال الكشي في الصفحة الأولى، وهذه الطبعة مثلما قلت لكم هي طبعة إيرانية، مركز نشر آثار اللامية مصطفوي. في الصفحة الأولى الحديث الثاني عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا. لا أعيد شرح الرواية كما مر في الحلقة الماضية، ولكن بشكل سريع أقرأ النصوص كي يترابط حديثي في هذه الحلقة مع الحلقة الماضية. الصادق يقول: أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا. جزء من هذا الإحسان فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها. هناك فقهاء في نظر الشيعة بحسب موازين الشيعة، هذه الموازين التي جاءونا بها من الشوافع ومن المعتزلة ومن عند أنفسهم. موازين حوزة النجف جاء بها الطوسي والذين سبقوا الطوسي، والطوسي رجل شافعي ينتسب إلى الشيعة، لكن مضمونه الفكري ومضمونه الفقهي شافعي، أما مضمونه العقائدي فهو رجل معتزلي أضاف شيئا من ثقافة أهل البيت على اعتزاله وعلى شافعيته. وإذا أردتم معرفة التفاصيل عودوا إلى برامجي السابقة وبالأدلة والوثائق والمصادر والحقائق. أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها. هناك فقهاء عند الشيعة بحسبهم، فليذهبوا إلى الجحيم بفقهائهم، فقهاء آل محمد. فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. فقيل له: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما، والمفهم محدث. وهذا التفهيم يأتي من جهة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بطريق غيبي خفي. القضية واضحة، لا تحتاج إلى كثير من الكلام. فهذه الأوصاف هي جزء من إحسان رواياتهم، هي جزء من الخبرة، لها تأثير واضح وأساسي في النتائج التي يصل إليها الفقيه. هذا لا وجود له على أرض الواقع في فقهاء الشيعة ومراجعهم. هل تلاحظون الفارق الكبير بين فقهاء العترة وبين فقهاء الشيعة؟ لا وجه للمقايسة. وقرأت عليكم أيضا ما جاء في الجزء 74 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 80 صفحة 81. إنها وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أبي ذر، جاء فيها: يا أبا ذر، إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه. هذا الزهد تترتب عليه آثار. يا أبا ذر، ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه. نحن نرى في أجواء مراجع الشيعة وفي أجواء معممي الشيعة الذين يظهرون الزهد حينما يتحدثون يمسلتون تمسلت، أين هي الحكمة؟ فهذا يدل على أن الزهد الذي يتظاهرون به هو زهد شيطاني لا حقيقة له. رسول الله هنا يعطينا قانون: يا أبا ذر، ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه. أنا في أجواء المؤسسة الدينية منذ 40 سنة ما رأيت شيئا من هذا أبدا. أصلا الذين يتظاهرون بالزهد هم أغبى الناس في الوسط الديني وأكثرهم جهلا ولا يحسنون شيئا من العلم. هذا هو الذي رأيناه ولمسناه وموجود على أرض الواقع. وحتى المراجع الذين يظهرون الزهد في لباسهم أو في سكنهم، هذه وسائل عمل لخداع الشيعة، وإلا فأين حكمتهم وأين بيانهم الساحر؟ دلونا. ما هذه الفيديوهات من مراجع الشيعة الناس تضحك عليها على الإنترنت. فهذه الأوصاف هي أوصاف فقهاء العترة الذين لا وجود لهم على أرض الواقع. يا أبا ذر، إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين، فهمه. ما قال من أنه صار فقيها لوحده، فقهه في الدين. أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما، والمفهم محدث. فهمه، فقهه. يا أبا ذر، إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه، كل ذلك بتوفيق. يا أبا ذر، ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه ويبصره عيوب الدنيا وداءها ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. في صفحة 81: يا أبا ذر، إذا دخل النور القلب، يا أبا ذر، إذا دخل النور القلب، إنه نور الإيمان، إنه نور المعرفة، إنه نور التفهيم ونور التفقيه، مفهما، هناك جهة تفهمه، مفقها، فقهه في الدين، هناك جهة تفقهه، تلك الجهة منحصرة بإمام زماننا الحجة بن الحسن. هذه أحاديثهم، هذه الأحاديث ما أنا الذي كتبتها ولا أنا الذي طبعتها. يا أبا ذر، إذا دخل النور القلب، انفسح القلب واستوسع. قلت: فما علامة ذلك؟ انفسح القلب واستوسع، إنها كلمة الأمير: يا كمايل، القلوب أوعية وخيرها أوعاها. فخير الأوعية هو هذا الذي دخل النور فيه فانفسح واستوسع. يا أبا ذر، إذا دخل النور القلب، انفسح القلب واستوسع. قلت: فما علامة ذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. هذه المعاني تكون ملازمة للزهد الحقيقي الذي لا وجود له بين علماء الشيعة ومراجع الشيعة. لو كان هذا الزهد الذي يتظاهر به البعض لنبتت الحكمة عند هؤلاء البعض، ولجرت ينابيع الحكمة كما في الأحاديث من قلوبهم على ألسنتهم. أصلا الأحاديث تخبرنا: لو أن الإنسان أخلص لله 40 صباحا، مراجع الشيعة يصل عمره إلى ما يقرب 100 ولم يكن قد أخلص لله 40 صباحا. ما هو الدليل؟ الدليل: لو أنه أخلص لله 40 صباحا لتفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، مو يظل مسلت. ما هو هذا الواقع الذي بين أيدينا؟ يكتبون البيانات مشحونة بالأخطاء والتمسلت، يتحدثون لا يحسنون الحديث، يقرؤون القرآن لا يقرؤونه بشكل صحيح، يصلون صلاتهم لا يأتون بها بشكل صحيح. صدقوني، ونحن الآن في شهر رمضان، أنا ما أتذكر أنني صليت خلف معمم طيلة عمري وكان يحسن القراءة. ولذلك كنت دائما إذا ما اضطررت أن أصلي خلف معمم من المراجع فما دون أعيد صلاتي، إلا في الحالات التي يكون فيها إمام الجماعة بعيدا عني لا أسمع صوته. حتى في الصلوات الإخفاتية حينما يقرؤون العبارات والجمل التي تقرأ جهرا، حينما يقرؤون التشهد الوسطي والأخير يخطئون فيه، يخطئون في إعرابه. فقط الحالات التي صليت فيها وأنا لا أسمع شيئا من إمام الجماعة ما عدت صلاتي. ولذا الذين يعرفونني عن قرب يعلمون أنني لا أصلي صلاة الجماعة إلا نادرا، إلا أن أكون مضطرا، لأنهم لا يحسنون قراءة الصلاة. قد تصدقون ذلك لا تصدقون، والله طيلة عمري ما سمعت معمما شيعيا يحسن قراءة صلاته، ربما يوجد ولكنني أنا ما سمعت ذلك. وبالمناسبة الذين تنقل صلواتهم عبر الفضائيات صلواتهم لا يقرؤونها بشكل صحيح، لا في صلاة الجنازة ولا في الصلوات اليومية، وعندنا فيديوهات كثيرة تدل على ذلك. إذا سنحت الفرصة ربما في هذا البرنامج أو في برنامج قادم سأضع بين أيديكم هذه الفيديوهات، مراجع. ومن هؤلاء الذين يأمون الناس في صلاة الجمعة ومن شخصيات علمية أنتم تمجدونها، سأعرض لكم صلواتهم في حال صلاة الجماعة وهم يأمون الناس، لا يحسنون قراءة صلاتهم بحسب قواعد العربية. واقع طايح حظه، ماذا نصنع له؟ هذا هو الواقع طايح حظه. يا أبا ذر، ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه. لا يضحكون عليكم ويقولون هذا شهر رمضان وهذا شهر يتفرغ فيه الإنسان للعبادة، ليس صحيحا أن نتعرض لذكر معايب علمائنا. يضحكون عليكم هؤلاء الشياطين، سأثبت لكم ذلك ومن القرآن. فهذا شهر رمضان شهر القرآن، وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. التدبر في القرآن يقتضي أن نقوم بهذا وبشكل واسع. نذهب إلى فاصل. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الأول من الكافي الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران. هذا الباب عنوانه باب التقليد، صفحة 73. الحديث الثاني، لازلت بصدد توضيح معنى التقليد، فبدأنا من اللغة وتسلسلنا. هذه الرواية وأمثالها تحدثنا عن أن التقليد في أصله هو لأئمتنا المعصومين فقط، التقليد الأصل هو للإمام المعصوم. نحن نتحدث عن تقليد في الدين، حديثنا تحت هذا العنوان التقليد الديني. الدين ليس فيه مزاح، نحن نقلد أئمتنا المعصومين تقليدا كاملا قطعيا، على مستوى العقيدة، على مستوى الأحكام، على مستوى فهم القرآن ومضمونه، على مستوى الأخلاق والتربية والسلوك، على مستوى صنوف المعرفة والثقافة التي تفيض بها شفاههم المقدسة صلوات الله عليه. نحن نقلدهم في كل شيء. عن محمد ابن عبيدة قال قال لي أبو الحسن إنه الكاظم صلوات الله عليه، قال قال لي أبو الحسن يا محمد، إنه يخاطب ابن عبيدة، يا محمد أنتم أشد تقليدا أم المرجئة؟ المرجئة هنا هم مرجئة السقيفة، مرجئة النواصب. فنحن عندنا في اصطلاحات آل محمد مرجئتان، مرجئة النواصب ومرجئة الشيعة. الحديث هنا عن مرجئة النواصب. الإمام الكاظم يسأل محمد بن عبيدة: يا محمد، أنتم أشد تقليدا أم المرجئة؟ قال: قلت قلدنا وقلدوا، نحن قلدنا أئمتنا في أمر ديننا وهم قلدوا كذلك. فقال: لم أسألك عن هذا، فهذه قضية واضحة جدا، من أن الشيعة لهم أئمة، ومن أن الذين خالفوا آل محمد لهم أئمة أيضا، هم نصبوه. فقال: لم أسألك عن هذا. هو محمد ابن عبيدة يقول: فلم يكن عندي جواب أكثر من الجواب الأول. فقال أبو الحسن: إن المرجئة نصبت رجلا لم تفرض طاعته، لم تفرض طاعته أي أن طاعته لم تكن مفروضة من قبل الله بحسب عقيدتهم، بحسب عقيدة المرجئة. هم جعلوا نصب الإمام إلى الأمة، ما جعلوا نصب الإمام إلى الله، فما فرضوا طاعته، لأن الطاعة الحقيقية هي لله فقط. هذا مراد إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، لم تفرض طاعته، لأن الطاعة المفروضة فقط لله، ولا توجد طاعة لغير الله. الطاعة لمحمد وآل محمد هي طاعة لله، لأن الله جعل طاعتهم طاعته، وجعل طاعته طاعته. هذا شيء سبحانه وتعالى هو الذي جعله، فلا توجد هناك أكثر من جهة تطاع، هناك جهة واحدة في عالم الحقيقة، هناك جهة واحدة، تلك الجهة الواحدة هي الله، ولا يوجد موجود آخر، كائن آخر تجب طاعته، تجب طاعة محمد وآل محمد، لأن طاعتهم طاعة الله، ولأن طاعة الله طاعتهم، هو جعلها كذلك سبحانه وتعالى. فهكذا يقول إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: إن المرجئة نصبت رجلا لم تفرض طاعته وقلدوا، ومع ذلك هم قلدوه اتبعوا. وأنتم نصبتم رجلا وفرضتم طاعته، فرضتم طاعته أن طاعته طاعة الله، وأن طاعة الله طاعته، هذا المراد، فرضتم طاعته. وأنتم نصبتم رجلا وفرضتم طاعته ثم لم تقلدوه، ثم لم تقلدوه بمستوى ما فرضتم من طاعته، وإلا فإن الشيعة تقلد الأئمة إلى حد ما، لكن الإمام الكاظم مراده ثم لم تقلدوه لم تكن طاعتكم له بمستوى الطاعة المفروضة التي هي طاعة الله، بينما أولئك المرجئة، أولئك المخالفون، هم لم يفرضوا طاعة أئمتهم على أنهم قد نصبوا من قبل الله وأن طاعتهم هي طاعة الله، ولكن مع ذلك فهم أطاعوهم. فحتى لو كانت طاعة المرجئة لأئمتهم محدودة، فأساس العقيدة عندهم أن طاعة هؤلاء هي محدودة، وليست مطلقة كوجوب الطاعة لمحمد وآل محمد، لأن طاعتهم طاعة الله. فقال أبو الحسن: إن المرجئة نصبت رجلا لم تفرض طاعته وقلدوه، وأنتم نصبتم رجلا وفرضتم طاعته ثم لم تقلدوه، فهم أشد منكم تقليدا. المفترض أننا نكون أشد تقليدا من المرجئة ومن غيرهم، لكن الواقع السيء هو هذا الذي نحن عليه. التقليد في أصله لإمام زماننا الحجة بن الحسن، التقليد في أصله لمحمد وآل محمد فقط. إذا ما أجازوا لنا أن نقلد أشخاصا من شيعتهم بمواصفات معينة فذلك تقليد فرعي لسبب ولآخر يمكن أن يزول. أخرف مرجع التقليد الذي كان مشتملا على المواصفات التي يريدها محمد وآل محمد. سينتقض التقليد. جن خرج عن الهدى إلى الضلال، الأوصاف التي كانت متوفرة فيه انتقضت، لا وجود لها الآن، فقد ذاكرته، فقد حكمته والسيطرة على وضعه كما يفعل الحكماء، لا معنى لتقليده حينئذ. فهذا تقليد فرعي، بينما التقليد للمعصوم لا يتعرض للانتقاص ولا للانتقاض، تقليد ثابت في جميع الجهات. هذا هو الفارق الكبير بين تقليدنا للمعصوم وبين تقليدنا لفقهاء الشيعة المرضيين عند آل محمد الذين لا وجود لهم على أرض الواقع. أما هذا التقليد الموجود بيننا هذا تقليد اضطراري، لأننا لسنا على صلة مباشرة بالمعصوم، ولا نملك فقهاء في الواقع الشيعي كالفقهاء الذين يريدهم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من أولئك الذين تفجرت ينابيع الحكمة في قلوبهم على ألسنتهم، من أولئك المفقهون فقهه في الدين. إذا أراد الله برجل خيرا فقهه، مفقه مفهم. أو يكون المؤمن محدثا؟ قال يكون مفهما. نحن لا نملك فقهاء بهذا المستوى، لا في الذين عايشناهم وماتوا ولا حتى في الذين سبقوهم، ما كتبهم دالة على ذلك وسيرتهم الأخلاقية والعملية دالة على ذلك. وأما الموجودون حاليا والمرشحون لقادم الأيام فهم في السوء كالذين سبقوهم إن لم يكونوا أسوأ، فالتقليد سيكون اضطراريا. وهذا ما هو بالتقليد الذي تحدث عنه أهل البيت، لكننا ماذا نصنع؟ بالتعبير الشعب العراقي هذا تقليد شرك، لأن الفقهاء شرك والمراجع شرك، فالتقليد سيكون شرك. تقولون لا، ارشدوني إلى مرجع من مراجع الشيعة الأعلام الأجلاء تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، ارشدوني أين هو هذا؟ في أي زاوية من الأرض؟ أعود إلى موضوع التقليد في أصله هو للإمام المعصوم. نحن نقلد الإمام المعصوم في كل شيء، تقليدنا الأصلي له. في زمان الغيبة حالة استثنائية، الأئمة أجازوا لنا أن نعود إلى فقهائهم، فقهاء شيعتهم بحسب مواصفاتهم، ولكننا ماذا نصنع؟ لا وجود لهؤلاء الفقهاء، لذلك فإننا سنذهب إلى فقهاء الشيعة. الشيعة اقترحوهم، الشيعة نصبوهم فقهاء، بالضبط مثلما الآن السيد السيستاني. من الذي نصبه مرجعا؟ الذي نصبه مرجعا هم الشيعة، وتحديدا محمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي، أولاد الخوئي، آل الخوئي هم الذين نصبوا، والمراجع الذين سبقوهم على نفس هذه الطريقة. فهؤلاء مراجع الشيعة، الشيعة نصبوهم، وهذا التقليد تقليد بحسب موازين الشيعة لا بحسب موازين العترة الطاهرة، لأن أوصاف مراجع التقليد عند العترة الطاهرة لا وجود لها على أرض الواقع في مراجع التقليد الأحياء وحتى الأموات، ولا في القادمين في المرشحين للمرجعية في الأيام القادمة. تلك هي الحقيقة من الآخر. الرواية واضحة صريحة في أن التقليد لا بد أن يكون للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو الجزء الثاني من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، صفحة 299، الحديث 28 عن كتاب معروف هو قرب الإسناد عن البزنطي، وهو شخصية شيعية معروفة جدا. عن البزنطي قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك، إن بعض أصحابنا يقولون نسمع الأمر يحكى عنك، عن الرضا، وعن آبائك عليهم السلام، فنقيس عليه ونعمل به. البزنطي يقول للإمام الرضا: جعلت فداك، إن بعض أصحابنا يقولون نسمع الأمر يحكى عنك وعن آبائك، فنقيس عليه ونعمل به. فماذا قال الرضا صلوات الله عليه؟ سبحان الله، أي كلام من هذا؟ سبحان الله، لا والله، ما هذا من دين جعفر؟ إنه يتحدث عن جعفر الصادق، لأن الشيعة كانت تنسب نفسها إلى جعفر، مثلما الآن الحوزة في النجف أو في قم ينسبون أنفسهم إلى جعفر صلوات الله وسلامه عليه. فقال سبحان الله، لا والله، ما هذا من دين جعفر؟ هؤلاء قوم لا حاجة بهم إلينا، هؤلاء نصبوا أنفسهم أئمة، إذا كانوا على دين جعفر فلا بد أن يقلدوننا، أن يقلدون الأئمة. وتقليد الأئمة يعني في كل شيء. فقال سبحان الله، لا والله، ما هذا من دين جعفر؟ هؤلاء قوم لا حاجة بهم إلينا، قد خرجوا من طاعتنا وصاروا في موضعنا، نصبوا أنفسهم في المواضع التي هي مواضعنا، بالضبط مثل ما يصنع المراجع الآن ويسطرون لأنفسهم ألقاب محمد وآل محمد وهم لا يستحقون منها شيئا أبدا، وما يخجلون من إمام زمانهم. وإذا ما نقصت كلمة في يافطة أو في رسالة توجه إليهم أو في برنامج يتحدث عنهم تقوم الدنيا ولا تقعد. كيف قلت فقط آية الله وما قلت آية الله العظمى؟ ولا هو آية الله ولا هو عظمى ولا هم يحزنون ولا هو شيء أساسا. كبار صحابة الأئمة يذكرون من دون أوصاف ومن دون ألقاب، فمن هؤلاء حتى تسطر لهم هذه الألقاب التي لا تدل إلا على حالة مرض نفسي قد أكلهم أكلا؟ فقال سبحان الله: لا والله، ما هذا من دين جعفر، هؤلاء قوم لا حاجة بهم إلينا، قد خرجوا من طاعتنا وصاروا في موضعنا، فأين التقليد الذي كانوا يقلدون جعفرا وأبا جعفر؟ أين هو هذا التقليد؟ هذا التقليد لنا فقط. أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى كي تكون واضحة. أنا لا أريد أن أنتقل من مسألة حتى أوضحها لكم بشكل كامل. البزنطي يقول: قلت للرضا: جعلت فداك، إن بعض أصحابنا يقولون: نسمع الأمر يحكى عنك وعن آبائك عليهم السلام فنقيس عليه ونعمل به. فقال: سبحان الله، لا والله، ما هذا من دين جعفر، هؤلاء قوم لا حاجة بهم إلينا، قد خرجوا من طاعتنا وصاروا في موضعنا، فأين التقليد الذي كانوا يقلدون جعفرا وأبا جعفر؟ قال جعفر، يعني جعفر الصادق صلوات الله عليه، قال جعفر، الإمام الرضا يقول، قال جعفر: لا تحملوا على القياس، فليس من شيء يعدله القياس إلا والقياس يكسره. لا أريد أن أدخل في موضوع القياس، حديثي عن التقليد. فماذا قال إمامنا الرضا صلوات الله عليه؟ فأين التقليد الذي كانوا يقلدون جعفرا وأبا جعفر؟ هذا هو التقليد الأصل الذي لا يكون إلا له. نحن حين نقول من أننا مقلدة، المقصود أننا نقلد الحجة ابن الحسن. إذا قصدتم أنكم تقلدون المرجع سين، المرجع صاد، خرجتم من التشيع. هؤلاء يقلدون إذا توفرت فيهم الأوصاف على سبيل التقليد الفرعي القابل للزوال والإضمحلال. التقليد الأصل هو للإمام المعصوم فقط صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الجزء السادس من الكهف الشريف. رواية جميلة جدا، وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 424، رقم الباب 328، عنوان الباب: باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية. من اضطر إلى الخمر، يعني إلى شرب الخمر، إلى تناول الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية. الحديث الأول، موضوعنا ليس عن قضية الخمر، حديثنا عن التخليد. الحديث الأول بسنده عن أبي بصير قال: دخلت أم خالد العبدية، وهي شيعية معروفة، دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله وأنا عنده. أبو بصير يقول: دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله وأنا عنده، فقالت: جعلت فداك، إنه يعتريني قراقر في بطني، فسألته عن أعلال النساء، ما يعتري النساء من أمراض، من حالات جسدية، وقالت: وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق. النبيذ واضح هو نوع من أنواع الخمر، ما يقال له باللغة الإنجليزية واين، النبيذ هو الواين. وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق. أما السويق فهو نوع طعام، يتكرر هذا المصطلح السويق في الروايات، وربما قرأه البعض بالسويق. السويق حبوب تحمص، وفي الأعم الأغلب إنها حبوب الحنطة والشعير، حبوب الحنطة والشعير تحمص، تكون يابسة، ليست في حال ليونتها، وإنما بعد أن تكون يابسة تحمص، فيقال تشوى على النار، يقال تقلى على النار، بالنتيجة هي عملية تحميص من دون زيت، من دون أي إضافة مادة من المواد، إنها عملية تحميص للحبوب وليس للحنطة والشعير فقط، لكن هذا كان شائعا عند العرب. يمكن أن تحمص أنواع أخرى من الحبوب، وبعد أن تحمص هذه الحبوب تدق، تطحن، قد تلت بالماء، تلت يعني تخلط بالماء الساخن، أو تلت بالزيت أو باللبن الخاثر، هو هذا السويق. وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق علاجا لما عندها من أعلال. وقد وقفت، يعني لم أخذ بنصيحة أطباء العراق. هذه أم خالد تقول للإمام الصادق في المدينة، فقد جاءت من العراق وزارت الإمام الصادق. وقد وقفت، لماذا؟ وقد وقفت وعرفت كراهتك له، إما كانت عالمة بهذا الأمر أو أنها سألت وعرفت من أن الإمام كاره لهذا الأمر، رافض لهذا الأمر. وقد وقفت وعرفت كراهتك له، فأحببت أن أسألك عن ذلك بشكل مباشر. هي قد سمعت من أصحابي الصادق في العراق، بلغها ما بلغها، فأحببت أن أسألك عن ذلك. فقال لها: وما يمنعك عن شربه؟ لماذا امتنعت عن شرب النبيذ بالسويق وقد وصفه لك الأطباء علاجا، وما يمنعك عن شربه؟ قالت: قد قلدتك ديني، أنا أقلدك يا ابن رسول الله، قد قلدتك ديني. فقال لها: وما يمنعك عن شربه؟ قالت قد قلدتك ديني. فألقى الله عز وجل حين ألقاه فأخبره أن جعفر بن محمد أمرني ونهاني، إذا أجزت لي فإنني سأشرب، وإذا منعتني فإنني سأمتنع. فقال لها وما يمنعك عن شربه؟ قالت قد قلدتك ديني. فألقى الله عز وجل حين ألقاه فأخبره أن جعفر بن محمد أمرني ونهاني. الإمام الصادق يلتفت إلى أبي بصير، أبو بصير يكنى بأبي بصير لأنه كان ضريرا، كان بصيرا لا يرى، وكنيته الأصلية أبو محمد. فقال يا أبا محمد، الصادق يقول لأبي بصير يا أبا محمد، ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل؟ الإمام يبدي إعجابه بكلام هذه المرأة وبأسئلتها. فقال يا أبا محمد، ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل؟ وما يمنعك عن شربه؟ قالت قد قلدتك ديني. فألقى الله عز وجل حين ألقاه فأخبره أن جعفر بن محمد أمرني ونهاني. فقال يا أبا محمد، ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل؟ ثم بين الإمام الصادق الجواب. لا والله، لا آذن لك في قطرة منه ولا تذوقي منه قطرة، فإنما تندمين إذا بلغت نفسك ها هنا. وأومأ بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا، فإنما تندمين إذا بلغت نفسك ها هنا. وأومأ بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا، أفهمت؟ قالت نعم، إلى آخر الرواية. أنا لست بصدد الحديث عن مضمون الرواية بكاملها، إنما أوردتها لكم مثالا على أن التقليد يكون للمعصوم فقط، هذا هو التقليد الحقيقي. إذا أجاز لنا المعصوم أن نقلد، حينئذ سنقلد بحسب ما أجاز لنا المعصوم، مثل ما قالت أم خالد العبدية رضوان الله تعالى عليها، كلام جميل جدا. وما يمنعك عن شربه، عن شرب النبيذ بالسويق؟ الصادق يسألها فتقول أم خالد العبدية قد قلدتك ديني. فألقى الله عز وجل حين ألقاه فأخبره أن جعفر بن محمد أمرني ونهاني. الإمام يعلق على هذا الموقف من هذه المرأة الشيعية، يقول لأبي بصير يا أبا محمد، ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل؟ نذهب إلى فاصل. ما عرضته بين أيديكم من أحاديثهم الشريفة الجميلة، ما قرأته عليكم من الكافي الشريف ومن الجزء الثاني من بحار الأنوار نقلا عن الكتاب المعروف قرب الإسناد، وما قرأته عليكم أيضا من الجزء السادس من الكافي الشريف، تلكم الأحاديث واضحة وصريحة في أن التقليد في أصله لأئمتنا المعصومين فقط. نحن نقلد الحجة ابن الحسن فقط، لا نقلد غيره. إذا ما قلدنا فقهاء شيعة بحسب مواصفات آل محمد فذلك تقليد فرعي هو في حقيقته تقليد للمعصوم أساسا، لحالة استثنائية نحن نقلد فقهاء العترة بحسب موازين العترة لا بحسب موازين الحوزة أو المرجعية الشيعية التي هم وضعوا مواصفات لأنفسهم. أنا سأعرض لكم كتب المراجع وهم يتحدثون عن مواصفات مرجع التقليد التي أثبتوها في الرسالة العملية، صريحا يقولون في كتبهم الاستدلالية من أن هذه المواصفات لم ترد عن أهل البيت. قد تسألون إذن من أين جاءوا بها؟ جاءوا بها من الشوافع، سأتيكم بالمصادر. مواصفات مراجع التقليد التي وردت في الروايات لم يذكروها، ذكروا لنا مواصفات جاءوا بها من كتب الشوافع وليس لها من مصدر في حديث العترة الطاهرة. أنا لا أمازحكم ولا أضحك عليكم ولا أكذب عليكم، وهذه الحقائق موجودة مبثوثة في كل كتب المراجع الفقهية الاستدلالية التي تناولت هذا الموضوع. كان في نيتي أن أتناول كل شيء عن هذا الموضوع، لكن إلحاحا من أخوة وأخوات أن يشتمل البرنامج على موضوعات أخرى تتناسب وهذه الليالي وهذه الأيام، ومع ذلك فإنني سأضع الحقائق النافعة بين أيديكم. الروايات والأحاديث التي قرأتها عليكم قبل قليل تحدثنا بشكل جلي وواضح عن أن التقليد الأصل هو للإمام المعصوم وليس لغيره. هناك تقليد فرعي هو طاعة للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه، يكون لبعض فقهاء الشيعة ممن يتصفون بمواصفات حددها آل محمد، ولآل محمد رعاية تشملهم، فقهوهم في الدين، إذا أراد الله برجل خيرا فقهه. عملية التفقيه هذه تأتي من خلال محمد وآل محمد. أو يكون المؤمن محدثا؟ قال يكون مفهما. عملية التفهيم من قبل محمد وآل محمد، فقهه فهمه. الكتاب الذي بين يدي تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الطبعة طبعة منشورات ذوي القربى قم المقدسة، صفحة 273، رواية التقليد التي طالما أستشهد بها وأريدها في أحاديثي. الرواية في أصلها عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه، يحدثنا بها إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة، وفي نسخة إلا في بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. هناك قلة من فقهاء الشيعة إنا لا نعد الفقيه منهم فقيها إلا بهذه المواصفات. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. ما قال فعلى العوام أن يقلدوه، وإنما هذا خيار من الخيارات، ولا يذهب إلى أذهانكم ما يسمى بالاحتياط. تلك لعبة جاء بها مراجع الشيعة، هذه لعبة من اللعب لا وجود لها في حديث العترة الطاهرة، لعبة حاولوا أن يلو أعناق الروايات وجاءوا ما جاءوا به، ليس مهما هم أحرار فيما يقولون وما يعتقدون. فهذا التقليد تقليد فرعي، وهو خيار من الخيارات، أن يقلد الشيعي فقيها واحدا، هذا خيار من الخيارات. هناك خيارات متعددة في باب التقليد سنأتي عليها تباعا، بحسب منهج العترة الطاهرة لا بحسب منهج حوزة الطوسي في النجف، لا شأن لي بها، بحسب منهج العترة الطاهرة، بحسب ثقافة الكتاب والعترة، لا بحسب ثقافة مراجع الشيعة الذين نصبتهم الشيعة، لا شأن لي بكل هذا. حتى لا أكون غاشا أو خادعا لكم، من الآخر لا أعبأ بكل تلك الموازين. الموازين التي أعمل بها موازين الكتاب والعترة فقط. أما هذا الهراء الشافعي والمعتزلي، هذا الهراء الذي عليه مراجع الشيعة، لا شأن لي به. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعا. قلة قليلة. وبالمناسبة فإن مراجع الشيعة يقولون من أن فقهاء بهذه المواصفات، خصوصا حينما يقف السيد الخوئي على هذا الوصف مخالفا لهوى، يقول لا وجود لفقهاء عند الشيعة بهذا الوصف، وإذا كان فهو نادر والنادر كالمعدوم. هذا كلامه في أبحاثه الفقهية الاستدلالية، وقد قرأته مرارا وكرارا في برامجي المختلفة السابقة، وهذا ليس خاصا بالسيد الخوئي، البقية أيضا يقولون نفس الكلام، لأنهم يتحدثون عن أنفسهم وهم أعرف بأنفسهم، ويتحدثون عن واقع عاشوه مع أساتذتهم، وعن واقع عاشوه مع نظرائهم، وعن واقع عاشوه مع تلامذتهم، فلا يجدون حقيقة على أرض الواقع تمثل هذه الأوصاف. وهذا ما قاله إمامنا الصادق أيضا، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. هذا التقليد تقليد فرعي وفقا لموازين العترة الطاهرة. ولاحظوا العبارة، فللعوام أن يقلدوا ما ينقله بعض الإيرانيين لجهلهم بالعربية، وما ينقل في بعض الكتب فذلك خطأ واضح. ما ينقل فعلى العوام أن يقلدوا، هذا الكلام ليس صحيحا. النسخ الصحيحة الأصلية القديمة لتفسير العسكري وللكتب القديمة التي نقلت عن هذا التفسير فللعوام أن يقلدوه، فللعوام إنه خيار من الخيارات، فهناك أكثر من خيار. بينما حينما نقول فعلى العوام أن يقلدوه هذا إلزام واجب، والكلام ليس كذلك. هذه الرواية الوحيدة التي تحدثت بمادة التقليد عن فقهاء الشيعة، لا نملك رواية أخرى وردت فيها كلمة التقليد وهي ترتبط بفقهاء الشيعة، بمراجع التقليد عند الشيعة. لماذا؟ لأن كلمة التقليد في الأصل هي خاصة بالمعصوم، مثلما تقدم في الروايات التي تلوتها عليكم قبل قليل. لذا هذه القضية لم تأتي جزافا، أن كلمة التقليد حينما يكون الحديث عن المعصوم تتكرر في الروايات، وحينما يكون الحديث عن فقهاء الشيعة تأتي مرة واحدة في تفسير إمامنا الحسن العسكري. القضية واضحة جدا، لأن تقليد الفقهاء وتقليد المراجع هو أمر فرعي، الأمر الأصل هو تقليد المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. مع ملاحظتي أن التقليد ليس هو الأفق الأعلى في علاقتنا مع المعصوم. الأفق الأعلى في علاقتنا مع المعصوم هو التسليم، والتقليد يأتي منطويا تحت عنوان التسليم. نحن مع أئمتنا لا نقلدهم فقط، إذا قلنا من أننا نقلد الأئمة فقط هذا ما هو بتشيع، هذا تشيع خرطي من الآخر، تشيع خرطي. علاقتنا مع أئمتنا يصطلح عليها هذا المصطلح العقائدي التسليم، نحن مسلمون لهم. التقليد يأتي في حاشية التسليم، نحن نسلم لمحمد وآل محمد، نحن لا نقلدهم فقط. ما قيمة التقليد بالنسبة لعقيدتنا وعلاقتنا بمحمد وآل محمد؟ إلا إذا أردنا أن نجعل التقليد بمعنى التسليم، إذا أردنا أن نجعل التقليد بمعنى التسليم أن نؤسس مصطلحا جديدا. فمن الجهة اللغوية فإن التقليد لا يشتمل على معنى التسليم، لكننا يمكن أن نؤسس لمصطلح جديد وهو أن التقليد بمعنى التسليم، ولا حاجة لنا بذلك لأننا أساسا نمتلك مصطلح التسليم، بل عندنا ما هو فوق التسليم، إنها السالمية التي هي أعلى رتبة من التسليم. أنا لا أريد أن أتحدث عن مراتب الإيمان والخضوع والإخبات لمحمد وآل محمد، حديثنا عن التقليد، لكنني لابد أن أشخص موقع التقليد من علاقتنا بأئمتنا. فموقع التقليد يأتي في حاشية علاقة التسليم بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن ما هي الخلاصة التي نصل إليها؟ التقليد في أصله للمعصوم فقط، لفقهاء الشيعة بحسب المواصفات التي يمليها علينا المعصوم يأتي بنحو التفرع بإجازته وإذنه. هل أن مستوى علاقتنا مع الإمام المعصوم ينتهي عند التقليد؟ أبدا، هذا تشيع أخرطي. علاقتنا مع إمامنا المعصوم مع محمد وآل محمد علاقتنا في دائرة التسليم، والسالمية تأتي بعد التسليم، ويمكن أن أقول من أنها هي أرقى مراتب التسليم. نذهب إلى فاصل. وصلنا إلى التسليم. سأعرض بين أيديكم نماذج من أحاديث التسليم لأجل توضيح الموضوع، ليس أكثر، وإلا فإن موضوع التسليم موضوع واسع جدا والأحاديث فيه كثيرة جدا. الكتاب الذي بين يدي هو مختصر البصائر، كتاب بصائر الدرجات، ليس الذي للصفار وهو من أصحاب إمامنا الحسن العسكري. هناك كتاب آخر عنوانه بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله الأشعري القمي، وهو أيضا من أصحاب العسكري. فبصائر الدرجات لسعد بن عبد الله الأشعري القمي اختصره الشيخ الحسن بن سليمان الحلي من أعلام القرن الثامن الهجري، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 222، رقم الحديث 213 بسنده، عن أبي بكر ابن محمد الحضرمي قال: سمعت أبا عبد الله إنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: يهلك أصحاب الكلام وينجو المسلمون، إن المسلمين هم النجباء. يقولون من الذين يقولون؟ أصحاب علم الكلام. وعلم الكلام ما هو بعلم؟ علم الكلام علم أنشأه النواصب، نما وترعرع في أجواء المخالفين للعترة الطاهرة لأجل إثبات عقائدهم الباطلة ولنقض عقيدة الكتاب والعترة. هذا هو علم الكلام، وسمي بعلم الكلام على المشهور. هناك اختلاف في سبب تسميته، من أن الموضوع بدأ من نقطة خلافية فيما بين علمائهم في قضية أن الله يتكلم أو أنه لا يتكلم، هل أن الله متكلم أو أنه ليس متكلما، فبدأ الحديث من هذه النقطة، فسمي هذا العلم الذي تأسس في أوساطهم بعلم الكلام، وهو علم مذموم في ثقافة العترة. صحيح أن بعض أصحاب أئمتنا من أصحاب الباقر والصادق كانوا من علماء الكلام، إنما كانوا يهتمون بهذا الأمر لأجل الجدال وليس لأجل أن نؤسس العقائد الشيعية على علم الضلال هذا، لكن الواقع أن المؤسسة الدينية الشيعية تؤسس العقائد على أساس هذا العلم، وما موجود عندنا في جونا الشيعي من كتب عقائدية أسست على أساس هذا العلم. وهذه أصول الدين الخمسة جيء بها وفقا لقواعد هذا العلم الضال، وإلا فليس في ثقافة العترة الطاهرة من أصول خمسة للدين. الدين له أصل واحد هو الإمام المعصوم. يا علي أنت أصل الدين وانتهينا، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله. أعود للكتاب. عن أبي بكر ابن محمد الحضرمي قال: سمعت أبا عبد الله إنه إمامنا الصادق يقول: يهلك أصحاب الكلام وينجو المسلمون، إن المسلمين هم النجباء. لماذا قرن بين المسلمين وبين أصحاب الكلام؟ لأن أصحاب الكلام يناقشون في كل صغيرة وكبيرة من دون أن يلتفتوا إلى عقيدة التسليم. ليس هناك من إشكال أن نناقش في كل صغيرة أو كبيرة أبدا، من حقنا أن نناقش في كل صغيرة وكبيرة، ولكن هذا النقاش يبقى نقاشا. التسليم هو الأساس وهو الأصل في عقيدتنا لمحمد وآل محمد. يهلك أصحاب الكلام وينجو المسلمون. إن المسلمين هم النجباء، يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد. من هم؟ أصحاب علم الكلام، فيصلون إلى مسألة فيقولون إن الأمر إما أن يكون هكذا وإما أن يكون هكذا، فإن كان هكذا فالجواب كذا وكذا، وإن كان هكذا فالجواب كذا وكذا، إلى بقية التفاصيل. يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد. هذا ينقاد وهذا لا ينقاد، أي أنه يأتي وفقا لقواعدهم وهذا لا يأتي وفقا لقواعدهم. أما والله لو علموا كيف كان أصل الخلق ما اختلف اثنان. لا أريد أن أقف عند الرواية لشرحها، وإنما أشير إلى معناها الإجمالي. التسليم، يهلك أصحاب الكلام وينجو المسلمون، إن المسلمين هم النجباء. حديث آخر، صفحة 223، رقم الحديث 216، بسنده عن زيد الشحام عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال لي الإمام الصادق يقول لزيد الشحام: أتدري بما أمروا؟ يعني الخلق، يعني الناس، يعني الشيعة، يعني أنتم، أتدري بما أمروا؟ أمروا بمعرفتنا والرد إلينا والتسليم لنا. هذا هو واجبنا اتجاه إمام زماننا، اتجاه محمد وآل محمد. هذا هو المطلوب منا. التقليد يكون في حاشية هذه المعاني. إنما اهتم الأئمة بالتقليد وتحدثوا عنه لأن الناس كانت بأجمعها تتحدث عن التقليد. المخالفون هم الذين كانوا يتحدثون كثيرا عن التقليد، فصار هذا العنوان جزءا من الثقافة العامة. فتحدث الأئمة عن التقليد وقالوا من أننا يجب علينا أن نقلد المعصومين في كل شيء، انطلاقا من الثقافة العامة التي كانت شائعة والشيعة تتحدث بها أيضا. وإلا فعلاقتنا مع أئمتنا تقع في هذا العنوان: صلوا عليه وسلموا تسليما. وسلموا تسليما بحسب أحاديث العترة الطاهرة من التسليم الذي أتحدث عنه. صلوا عليه وسلموا تسليما. فصادق يقول لزيد الشحام: أتدري بما أمروا؟ الناس بأي شيء أمروا اتجاهنا، اتجاه محمد وآل محمد؟ أمروا بمعرفتنا والرد إلينا والتسليم لنا. جزء من التسليم لهم أنهم إذا ما أذنوا لنا أن نقلد فقيها بمواصفات معينة هم حددوها لنا فالتزمنا بذلك، ذلك ليس تسليما للفقيه وليس طاعة للفقيه ولا تقليدا للفقيه ولا بطيخ، إنه تسليم للإمام المعصوم، إنه تقليد للإمام المعصوم، إنه طاعة للإمام المعصوم، إنه رد في كل شيء إلى الإمام المعصوم. أتدري بما أمروا؟ أمروا بمعرفتنا والرد إلينا والتسليم لنا. وفي الكتاب نفسه صفحة 225 عن ضريس قال: قال أبو جعفر عليه السلام، وهناك من قرأه ضريس، عن ضريس قال: قال أبو جعفر عليه السلام إمامنا الباقر: أرأيت إن لم يكن الصوت الذي قلناه لكم إنه يكون ما أنت صانع؟ الحديث عن الصيحة التي هي من العلامات المحتومة لظهور إمام زماننا، ولكن العلامات المحتومة تخضع للبداء فيمكن أن لا تكون، وعن هذا يتحدث إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث مع ضريس: أرأيت إن لم يكن الصوت الذي قلناه لكم إنه يكون ما أنت صانع؟ قلت: أنتهي فيه والله إلى أمرك. أنا لا أعبأ بأن هذا الحدث سيكون أو لا يكون، أنتم ماذا تأمرون؟ حتى إذا ما أخبرتمونا من أن أمرا سيقع وما وقع هذا الأمر، فإنكم ثقفتمونا على أن أمورا قد يتم الإخبار عنها أنها ستقع ولكنها ربما لا تقع لجملة أسباب، أن تكون مشروطة وما تحققت الشروط، أن تكون خاضعة للبداء، ولأمور أخرى ترتبط بحكمتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الأساس أننا نعود إليهم. أرأيت إن لم يكن الصوت الذي قلناه لكم إنه يكون ما أنت صانع؟ فماذا قال ضريس؟ قلت: أنتهي فيه والله إلى أمرك. فقال: هو والله التسليم، عليكم أن تسلموا، وإلا فالذبح. وأومى بيده إلى حلقه، الحلق هو مكان الذبح، فقال: هو والله التسليم وإلا فالذبح. وأومى بيده إلى حلقه. ورواية أخرى صفحة 231 رقم الحديث 236 بسنده عن الفضيل ابن يسار قال: دخلت على أبي عبد الله على إمامنا الصادق أنا ومحمد ابن مسلم. الفضيل ابن يسار مع محمد ابن مسلم وهما من الشخصيات الشيعية المعروفة جدا في زمن الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الفضيل هكذا يقول: دخلت على أبي عبد الله أنا ومحمد ابن مسلم فقلنا: ما لنا وللناس، فليشرق الناس وليغربوا، يا ابن رسول الله ما لنا وللناس، بكم والله نأتم وعنكم نأخذ، ولكم والله نسلم، ومن وليتم والله تولينا. من وليتم أو من وليتم، ومن وليتم والله تولينا، ومن وليتم والله تولينا، ومن برئتم من برئنا من، ومن كففتم عن كففنا عن. فرفع أبو عبد الله عليه السلام يده إلى السماء فقال: والله هذا هو الحق المبين. هذا هو المطلوب منا، هذه علاقتنا بأئمتنا. أعيد قراءة الرواية مرة أخرى. عن الفضيل بن يسار قال: دخلت على أبي عبد الله أنا ومحمد بن مسلم، دخل على إمامنا الصادق، فقلنا: ما لنا وللناس، بكم والله نأتم، فليشرق الناس وليغربوا، بكم والله نأتم وعنكم نأخذ، ولكم والله نسلم، ومن وليتم والله تولينا، ومن وليتم والله تولينا، ومن برئتم منه برئنا منه، ومن كففتم عنه كففنا عنه. فرفع أبو عبد الله عليه السلام يده إلى السماء، إمامنا الصادق يقول: والله هذا هو الحق المبين، رزقنا بحق الحسين أنا وإياكم، رزقنا التسليم للحجة ابن الحسن في حاضرنا وفي مستقبل أيامنا. نذهب إلى فصل. هذا هو الجزء الأول من الكافي الشريف، إنها طبعة التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 442، باب التسليم وفضل المسلمين. الحديث السادس، حديث قصير لكنه يجمع كل الكلام. بسنده عن يحيى ابن زكريا الأنصاري عن صادق العترة صلوات الله عليه قال: سمعته يقول، يحيى ابن زكريا الأنصاري يحدثنا عن الصادق من أنه سمع الصادق يقول: من سره أن يستكمل الإيمان كله فليقل: القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. من سره أن يستكمل الإيمان كله فليقل: القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. الكلام واضح وصريح ولست محتاجا إلى شرحه، إنما إذا أردت أن أشير إلى تفصيل مضمونه فهذا ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. هذا هو القول البليغ الكامل، إنها الزيارة الجامعة الكبيرة، هذا هو دستورنا العقائدي الصادر عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. هكذا نقرأ في هذه الزيارة الشريفة. أخذ جانبا مما جاء فيها، وإلا فإن الزيارة من أولها إلى آخرها تتحدث بالتصريح بالتلميح بالإشارة بالعبارة إلى موضوع التسليم والسالمية لهم صلوات الله عليه. يتحدث الزائر عن نفسه: مستشفع أنا الزائر، أنا الشيعي مستشفع إلى الله عز وجل بكم، مستشفع إلى الله عز وجل بكم، ومتقرب بكم إليه، ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري، ومقدمكم أمام طالبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري، مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم وأولكم وآخركم، ومفوض في ذلك كله إليكم، ومسلم فيه معكم، وقلبي لكم مسلم، ورأيي لكم تبع، ونصرتي لكم معدة، حتى يحيي الله تعالى دينه بكم، ويردكم في أيامه، ويظهركم لعدله، ويمكنكم في أرضه، فمعكم معكم لا مع غيركم. آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم، وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم، إلى آخر الزيارة الشريفة. ما أنا قلت لكم قبل قليل، الزيارة من أولها إلى آخرها تصريحا وتلميحا، عبارة وإشارة، ظاهرا وباطنا، كلها تتحدث عن هذا المضمون. أعيد قراءة العبارات عليكم، وأتمنى أن تعودوا إليها بأنفسكم كي تتدبروا فيها. هذا هو تسليمنا لمحمد وآل محمد، وهذه علاقتنا. التقليد لا قيمة له في هذا المقام. حينما نقول من أن التقليد في أصله للمعصوم، بالقياس إلى حديثنا عن التقليد لفقهاء الشيعة بحسب مواصفات العترة لا بحسب مواصفات الشيعة والحوزة، مستشفع إلى الله عز وجل بكم، ومتقرب بكم إليه، ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري، مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم وأولكم وآخركم، ومفوض في ذلك كله إليكم، ومسلم فيه معكم، وقلبي لكم مسلم، ورأيي لكم تبع، ونصرتي لكم معدة، حتى يحيي الله تعالى دينه بكم، ويردكم في أيامه، ويظهركم لعدله، ويمكنكم في أرضه، فمعكم معكم لا مع غيركم. هذه الجملة تختصر كل الكلام، فمعكم معكم لا مع غيركم. آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم، وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم، صلوات الله عليكم. المضمون هو هو، لازلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. زيارة إمام زماننا الحجة ابن الحسن، التي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين. أنا أقرأها عليكم من المفاتيح. فماذا نخاطب إمام زماننا؟ وهذه صياغة أخرى لهذا العنوان التسليم. فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار يا بقية الله، وأنت في غيبتك، فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار، لم أزدد فيك إلا يقينا، ولك إلا حبا، وعليك إلا توكلا واعتمادا. إنني متوكل عليك، معتمد عليك، وعليك إلا توكلا واعتمادا. فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار، لم أزدد فيك إلا يقينا، ولك إلا حبا، وعليك إلا توكلا واعتمادا، ولظهورك إلا توقعا وانتظارا، ولجهادي بين يديك إلا ترقبا، فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي. وولدي تطلق على المفرد والجمع، على الذكور والإناث. فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك، والتصرف بين أمرك ونهيك. مولاي فإن أدركت أيامك الزاهرة وأعلامك الباهرة، فها أنا ذا عبدك المتصرف بين أمرك ونهيك، أرجو به الشهادة بين يديك والفوز لديك. مولاي فإن أدركني الموت قبل ظهورك، فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى، وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك، لأبلغ من طاعتك مرادي، إلى آخر الزيارة الشريفة. هذا هو تعريف التسليم وتفصيل مضمونه. إنها ترجمة عقائدية عملية قولية حالية نفسية لعلاقة التسليم بإمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أعتقد أن الصورة صارت واضحة لمعنى التسليم ولو بشكل إجمالي. علاقتنا إذن مع محمد وآل محمد لا تقاس بالتقليد، إنها تقاس بالتسليم. وحدة القياس في علاقتنا مع محمد وآل محمد التسليم. وهناك ما بعد التسليم، هناك السالمية، والسالمية حالة عجيبة لا أجد مجالا للحديث عنها. نحن ما عايشناها لكن القرآن حدثنا عنها، كلماتهم الشريفة حدثتنا عنها، وسيرة علي مع محمد حدثتنا عنها صلى الله عليهما وآلهما الأطيبين الأطهرين. التسليم إذن هي وحدة قياس علاقتنا بأئمتنا، من هنا تبدأ العلاقة مع الإمام المعصوم حينما تقاس بوحدة القياس هذا. التقليد لا قيمة له، التقليد ما هو بوحدة قياس نقيس بها علاقتنا بالإمام المعصوم. التقليد دخل على الموضوع لأن المخالفين تحدثوا عن هذا الموضوع فصار جزءا من الثقافة. نحن نسلم لأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإذا كان هناك من حديث عن التقليد فإنه يأتي في ذيل التسليم، يأتي في حاشية التسليم. نسلم لهم في عقيدتنا، ونسلم لهم في أحكامنا وفتاوانا، ونسلم لهم في سلوكنا وتربيتنا وأخلاقنا. قطعا هذا على المستوى النظري، على المستوى العملي لا يوجد من هو أسوأ منا في علاقتنا مع محمد وآل محمد. من ظلامة محمد وآل محمد أن أكون أنا وأنتم، نحن جميعا على حد سواء، نحن كلنا في الهوى سواء، لا حاجة للتواضع من قبلي ولا حاجة للمجاملة معكم. من ظلامة محمد وآل محمد أن أكون أنا وأنتم من شيعتهم، هذا من ظلامتهم، هذا الواقع الشيعي البائس الفاشل الفاسد. من ظلامة محمد وآل محمد أن ينسب إليهم. وأنا وأنتم نماذج من هذا الواقع الفاشل البائس الفاسد. أما التقليد الفرعي الذي نتحدث عنه في أوساطنا الشيعية فإنه تقليد لفقهاء الشيعة الذين يتصفون بمواصفات العترة في المسائل التي نجهل أحكامها. أما المسائل التي لا نجهل أحكامها لا معنى للتقليد هنا، لأننا حينما نكون على علم بتلك الأحكام هذا يعني أن العلم الذي وصل إلينا وصل إلينا منهم، من محمد وآل محمد، فلماذا نقلد حينئذ؟ إنما التقليد في المسائل التي نجهلها، المسائل المعلومة، وهي المعلومات الضرورية في الدين التي يعرفها الجميع، المسائل التي توفرت لنا الأسباب أن عرفنا ماذا قال محمد وآل محمد فيها، ونحن مطمئنون أن هذا القول قولهم. لا يجوز حينئذ أن نعود إلى فقيه من فقهاء الشيعة، نحن نقلد فقهاء الشيعة الذين يتصفون بمواصفات العترة التي بينوها لنا في أحاديثهم في المسائل التي نجهل أحكامها. حينما تكونون عارفين بالحكم لا يجوز لكم أن تعودوا إلى الفقيه الشيعي، لأنكم إذا ما عدتم إلى الفقيه الشيعي فقد وضعتموه في موضع الإمام المعصوم، بل قدمتموه على الإمام المعصوم، فأنت عندك علم بهذا الحكم من خلال اطلاعك الواسع على أحاديثهم مثلا، وصرت مطمئنا إلى أن حكم أهل البيت هو هذا. لا يجوز لك أن تعود إلى الفقيه. ما قيمة الفقيه هنا؟ لا قيمة له. الفقيه هنا لا قيمة له. أنت قد عرفت حكم محمد وآل محمد، فما قيمة الفقيه هنا؟ يبدو أن وقت الأذان، إنني أتحدث عن أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف، صار وشيكا وقريبا جدا. نكمل حديثنا إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد. تقضون لياليكم على محبة وولاء للحجة ابن الحسن، أنا وإياكم. أسألكم الدعاء جميعا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، في أمان الله.